الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه رسالة صغيرة في حجمها عظيمة في معناها ومضمونها للشيخ الإمام المحدث الفقيه المجتهد محمد بن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. هذا الإمام العلامة الذي كان في فترة من الزمن في هذه البلاد اليمنية في وسط أمة من الناس كثيرة جهلت السنة وعادتها، كان في بيئة شيعية قبورية إلا من رحم الله جل وعلا. ومع هذا فسنرى في هذه الرسالة ثبوت أهل العلم، الثبات الذي يجب أن يكون عليه أهل العلم، والصدع بالحق وتبليغ العلم وإقامة الحجة على الخلق على ما هو عليه رحمه الله من مجتمع مليء بالبدع والمبتدعين، ومليء كذلك بالضلالات والضالين، ولم يمنعه ذلك ولم يخوفه ويرهبه، بل إنه رحمه الله صدع بالحق وأظهره ودعا إلى هذا الحق وأبان طريق أهل الحق الذي يجب أن يكون عليه المسلم. والإمام رحمه الله معروف بالطريقة السلفية عقيدة وفقها، ويظهر ذلك في كتبه ومؤلفاته، وهذا إن دل على شيء دل على حرص هذا الإمام على العلم والحق واتباعه، لأن الوصول إلى الحق في مجتمع مليء بالبدع ومليء بالمبتدعين ومليء كذلك بالخرافة والجهل والضلالات ليس بالأمر السهل، فكونه وصل إلى هذا المستوى العلمي وهذه المعرفة لعلوم السنة وطريق أهل السنة إن دل على شيء دل على حرص هذا الإمام وجده واجتهاده وصدقه وإخلاصه، نحسبه كذلك والله حسيبه. قال رحمه الله تعالى مقدمة: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا، ولا يتكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بحمد الله والثناء عليه، وبهذه اللفتة التي هي من براعة استهلال المؤلف رحمه الله تعالى، فإن براعة الاستهلال هي الابتداء بما يدل على المقصود، وهي لفتة بلاغية يستخدمها الفصحاء في خطبهم وكتاباتهم، وهذا مما يمتدح به. فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بلب الموضوع، إذ أن أهل زمانه كانوا يظنون أن إتيانهم بتوحيد الربوبية يكفي في عبادة الله جل وعلا وتوحيده، وليس الأمر كذلك، بل إنه أبان رحمه الله تعالى وأشار وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، إلى أن المقصود هو توحيد الله جل وعلا في ألوهيته وعبادته سبحانه. فقال: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله في أفعاله، وهذا شيء كان يقر به الكثير من المشركين في زمن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وقبله من الأزمان. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه كلمة كثير من المشركين. وفي هذه الجملة كذلك إشارة وبيان وإعلام لكل من جحد وأنكر هذا التقسيم للتوحيد، وأنه تقسيم محدث، إنما أحدثه الوهابية أو غير ذلك من التطاول على أهل الحق وعلى العلم الحق، بل هذا التقسيم تقسيم قديم عرفه العلماء من قديم الزمان، ودليله مبسوط في أدلة الكتاب والسنة. فإن أعظم دليل دل عليه هو سورة الفاتحة التي فيها أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية إفراد الله في أفعاله، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله في أفعال خلقه، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله في أسمائه وصفاته التي سمى بها نفسه في كتابه، أو سمى ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وهكذا كذلك في كلمته رحمه الله بيان ما هي هذه العبادة، إذ ليست العبادة الصلاة والصيام فقط كما قد يظنه الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام وفتنا بفتنة القبور، بل عبادة الله جل وعلا هو إفراده في كل ما هو من العبادة، إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، وكذلك الحب والخوف عبادة، والخشية عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، وكل فعل ظاهر وباطن قولي وفعلي يحبه الله ويرضاه فهو من العبادة التي يجب أن تصرف لله وحده. فلهذا أكد فقال: فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا. فالند هو المضاد، سواء كان ذلك بسجود وركوع، أو كان ذلك بذبح ونذر وطواف، أو كان بخوف ورهبة وخشية أو غير ذلك، فإن ذلك من الشرك. وهكذا الدعاء، فالدعاء أعظم العبادة، كما قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإنما ذلك للدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث النعمان: الدعاء هو العبادة. قال: ولا يتكلون إلا عليه، والتوكل من العبادة، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، والفزع من العبادة، فلا بد أن يكون من الله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى. وهذا كذلك من العبادة، أن يدعى بأسمائه الحسنى، لا تخترع له الأسماء، ولا كذلك تنفى عنه الأسماء، بل نسمي الله بما سمى به نفسه وما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفرده في هذه الأسماء والصفات، نفرده في هذه الأسماء والصفات. قال ولا يتوصلون إليه بالشفعاء كذلك، إذ التوصل بالشفعاء من العبادة، والله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي هذا بيان كذلك إلى الشفاعة المثبتة التي يثبتها للسنة والجماعة بشروطها، وإلى الشفاعة المنفية التي نفتها أدلة الكتاب والسنة، وهي ما تخلف فيها أحد شروط الشفاعة. وشروط الشفاعة ثلاثة، ما هي؟ نعم، ها، عندك؟ لا لا، صاحب المهرة، لا لا، صاحب المهرة قدامك، ارفع صوتك. ها، شروط الشفاعة، الإذن بالشفاعة، الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع. طيب، قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له بالسلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. وهذا كذلك من براعة استهلاله، أنه ثنى بالشهادة اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في افتتاح كلماته بالحمد والتشهد، وثنى بهذه الشهادة التي فيها كذلك من براعة استهلاله ما يدل على مقصوده في هذا الكتاب، فيقول: وأشهد أن لا إله إلا الله ربا معبودا. ففسر لا إله إلا الله بماذا؟ هل بالرب فقط، أي لا رب إلا الله، أو لا خالق إلا الله؟ لا، لكن إيش؟ ربا معبودا، أي لا إله إلا الله، لا رب ولا معبود إلا الله. ليس لا رب فقط كما يظنه المشركون، مشركو زمن المؤلف رحمه الله ومن بعدهم من عباد القبور، إذ لا إله إلا الله عندهم لا خالق إلا الله، وهذا إثبات للربوبية فقط، وليس هذا المقصود. فالمقصود من لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وانظر إلى هذا منه، وهذا يدلك على دقة هذا الإمام، دقته العلمية في ألفاظه رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله ربا معبودا. فمن فسر لا إله إلا الله برب فقط أخطأ، ولم يأتي على الصواب الذي أراده الله جل وعلا منه، إذ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وكما مر معنا أن توحيد الألوهية يستلزم أو يتضمن، يتضمن أو يستلزم توحيد الربوبية، إيش يا محمد؟ يتضمن توحيد الربوبية، يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، مع التنبيه أن أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة. وهكذا قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم يكتفي بذلك بل زاد إيضاحا لمعنى هذه الكلمة الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. كلمة عظيمة، ما يعرف معناها إلا من عرف حال عباد القبور، ولا يعرف كذلك عظم شأنها إلا من عرف فتنة عباد القبور. الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الله أكبر، إظهار للتوحيد الذي يجب أن يكون في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود في مقام الرسالة له عليه الصلاة والسلام إثبات المنزلة والقدر دون المتابعة في الدين والشرع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشركون عباد القبور ما عرفوا من معنى الرسالة إلا ماذا؟ إلا قدر النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته، وهذا من الرسالة. لكن ليس هذا مقصود الرسالة، مقصود الرسالة هو عبادة الله جل وعلا وحده، ولهذا أمر بأوامر كثيرة تدل على هذا المعنى، ومنها قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يجوز أن يكون لغيره مثل ذلك؟ هو عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، فكيف بدون النبي عليه الصلاة والسلام من سائر الناس ممن يدعى أنه ولي؟ فإنه من باب أولى أن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فإذا كان كذلك فلماذا هذه الزيارات؟ ولماذا هذه القبور وتعظيمها؟ ولماذا الطواف حولها والذبح لها والنذر لها؟ كل ذلك منافي لهذه الآية، إذ لو كانوا يعتقدون وينزلون الرسول عليه الصلاة والسلام المنزلة الشرعية ما وقع هذا الغلو لا في النبي عليه الصلاة والسلام ولا في غيره من باب أولى. وهذا قوله لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قال وكفى بالله شهيدا، أي شهيدا على هذه الكلمة الحق التي بعث بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وشهيدا على أحوال الناس الباطلة التي تخالف هذه الآية العظيمة وهذه الرسالة الحقة. قال صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له بالسلامة من العيوب. المقصود بالآل كما قلنا إما أهله أهل بيته وإما أتباعه، والأتباع هم المقصود لأنهم هم الذين يراد ذكرهم وأهله يدخلون ضمنهم، فليس أهله الذين لم يتابعوه مقصودون، بل إنهم خارجون عن هذا المعنى. فهذا أبو لهب من أهله، لكنه لما كان كافرا لم يكن من أهله، بل أنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقوله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب، كذلك هذا من براعة استهلاله، بأن آله الحقيقيون والتابعون لهم بحق ليس هم من يدعون حبه ويكثرون من الصلاة عليه بألسنتهم، ولكن حقيقة المتابعة وحقيقة الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام في السلامة من العيوب. وكيف يعرف العيب؟ بمخالفة الكتاب والسنة. وتطهير القلوب، ما هو أعظم ما يطهر منه القلب؟ الشرك أعظم ما يجب أن يطهر المرء قلبه منه. قال عن اعتقاد كل شيء يشوب، قال وبعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه، ترصيفه يعني رصه على هذا النسق، وفيه إشارة إلى أنه اعتنى به اعتناء خاصا عظيما. قال لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب، فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. قال فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. هذه كذلك تضمنت مسائل مهمة، لكن لانتهاء الوقت نتركها ونكمل إن شاء الله في درس لاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.